والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته وارتدى بهداه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قل الله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق فإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قلنا وهي سورة مدنية كما هو متقرر عند العلماء رحمهم الله، إلا بضع آيات فيها بينهم خلاف، كقوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك. وآيات أخرى غيرها أو آيتين. وقلنا إن جل هذه السورة يتحدث عن واقعة بدر في حديث عجيب وتفصيل غريب وبيان لبعض مواقف تبين حالة النفس البشرية والضعف الإنساني، وتدل على أن هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس من وضع محمد صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يفتري على ربه لما في ذلك من تفاصيل، هو من عند الله فيه تفاصيل وفي أمور تتعلق بأسرار نفوس الصحابة وقضايا تداولها محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، جاء القرآن وبينها وأوضحها وثبتها في هذا الكتاب حتى تكون عبرة ودروسا للدعاة وللعلماء وللمربين، كيف تعرف حال النفوس وكيف أن النفوس قد تصيبها شيء من ضعف بشري. فينبغي للدعاة أن يعرفوا حال النفوس، وأن حينما يحصل شيء من عثرة أو شيء من نظرة قد يكون فيها شيء من قصور، أن هذا ليس اتهاما للناس ولا يدل على أن الإيمان قد اختل، وإنما هو ضعف في التصور في بعض الأحيان وفي بعض المواقف ناتج عن الضعف البشري، وأن العقود البشرية مهما كانت فهي قاصرة. فالله عز وجل يقول مثلا في صحب محمد صلى الله عليه وسلم: هم الذين بايعوه على الحق وبايعوه على التضحيه وبايعوه على الفداء وبايعوه حتى خرجوا من اموالهم وديارهم واهليهم لاعلاء كلمه الله وحبا في محمد صلى الله عليه وسلم ودينه والاستشهاد في سبيله. ومع هذا جاءت مواقف فيها شيء من ادركهم بعض الضعف البشري، فالله عز وجل يقول لهم هنا: وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم، يعني بين لهم انهم خرجوا ما كانوا يريدون قتالا، وانما كانوا يريدون العير ويريدون الغنيمه من غير قتال، تلك هي غير ذات الشوكه، اما ذات الشوكه فهي الحرب. ومع هذا قال لهم ايضا: كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين كارهون، مع انهم مؤمنون واثبت لهم الايمان، ومع هذا سجل عليهم ان بعضهم كان كارها للخروج، وهذا ليس شكا في ايمانهم، وليس لأنهم غير صادقين في التضحية دون محمد صلى الله عليه وسلم ودون دينه ودون وفي سبيل الله. ومع هذا قد يدركهم بعض ضعف البشرية فقال وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فينبغي حقيقة للدعاء أن يعرفوا هذا, وستأتي مواقف نبسطها إن شاء الله. فهذه السورة سورة عظيمة, سورة الأنفال سورة عظيمة تبين واقعة بدر بتفاصيلها ودقائقها, حال ما قبل الخروج وحال وقوع الواقعة وحال ما بعد الواقعة, والاختلاف في الأسرى والاختلاف في تقسيم الفداء. وحتى قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحبه في الآيات, يا أيها النبي قل لمن في أيديكم يعلم في منكم يريد الدنيا في الأسرى وميول النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلى آخر الفداء. وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. قال الله تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فلاحظ هذه كلمة قوية, تريدون عرض الدنيا, مع أنه الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضوان الله عليه, وما كان ثمة أي شك في إيمانه وفي إسلامه وفي تضحيته وفي صدقه وفي الكمال الذي بلغوه في الإيمان والتصديق واليقين والتضحية والبذل والفداء. ومع هذا قال الله عز وجل تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ثم قال لهم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ففي هذه السورة عجائب وآيات وبيان تفصيل ما ينبغي تفصيله في هذه السورة, في هذه الواقعة العجيبة وهي أول لقاء بين الكفر وبين الإسلام في غزوة بدر على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. الله عز وجل يقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. الكف هنا كما أشار الشيخ ابن كثير رحمه الله اختلف المفسرون في تفسيرها. معلوم أن لفظ الكف أنها لتشبيه, تشبيه مالا بمالا, كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. أحب منكم أن تراجعوا تفسير العلماء لها, وإن كان الشيخ ابن كثير ذكر كلاما جيدا الحقيقة, لكن أريد أيضا أن تأتوا بمزيد اطلاع لأقوال العلماء في هذا التشبيه وما المراد به, وإن كنا سنشير في جلستنا هذه بعض الشيء من ذلك, ولكن أن ترجعوا إلى كتب في هذا وتأتون بما تجدون يكون في هذا خيرا كثيرا إن شاء الله, يكون في هذا خيرا كثيرا إن شاء الله. الله عز وجل يقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق, الكاف في التشبيه, والذي يبدو الله أعلم أنه تشبيه حال بحال, تشبيه حال بحال, ويبدو أن التشبيه هو بالحال السابقة. الحال السابقة كان هذه الآيات ذكرت اختلافهم في الأنفال, اختلافهم في الأنفال, وأن هذا صار أو أنتج خلافا, فقال لهم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فكان ثمة خلاف في الأنفال وفي تقسيمها, كان هنا أيضا خلاف في الخروج, سواء في الخروج أو بعد الخروج هل يقاتلون أو لا يقاتلون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخروج أخبر قريشا أن عير ستأتي، أن عيرا جاءت من الشام تقدم بها أبو سفيان، فانتدب أصحابه لملاقاتها وأخذها على قريش، فقام بعضهم وخرج معه حوالي 300 على ما سيأتي، وبعضهم لم يخرج. فهذا موطن. الموطن الثاني أنه بعدما فاتت العير واستطاع أبو سفيان أن ينجو بها حينما ساحل بها، بمعنى ذهب بها من جهة الساحل واستطاع أن ينجو بها، فراجع النبي ثم خرجت قريش، لأن أبا سفيان أرسل رسولا يخبر قريشا بأن محمدا يعترض لهذه القافلة، فأنقذوا أموالكم أو أنقذوا عيركم، فخرجوا. فلما نجع أبو سفيان أيضا أرسل إلى قومه قال إن العير قد نجت فارجعوا، فقال أبو جهل لا نرجع على ما سيأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن قريشا خارجة، فاستشرهم في الحرب، فكان بعضهم لا يرى الحرب وبعضهم يراها على ما سيأتي. إذا كان أيضا ثمة خلاف، فما كان هناك خلاف في الأنفال وقسمتها كذلك كان هناك خلاف في الخروج وفي الملاقاة، فكما كان هناك قال الله هناك قال الله عز وجل هنا كما أخرجك ربك، يعني اختلفوا هناك كما اختلفوا في خروجك لبدر، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. المراد بيته هنا سواء بيته صلى الله عليه وسلم أو عموم الدار التي هي المدينة طيبة، يعني فخرج في الإنسان فأمور البيت تسمى دارا، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بما سوف يجري وأعلم بما سوف يحيط بالمؤمنين. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني كانوا كارهين إما الخروج بكله أو كارهين الحرب، لأنه سيأتي في حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كان ثم تردد، فلا زال يسألون حتى تكلم أبو بكر فقال خيرا، ثم تكلم عمر فقال خيرا، ثم تكلم المقداد بن عمرو وتكلم كلاما جيدا، ثم لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم حتى قال سعد بن معاذ سيد الأنصار كأنك تحرك بنا يا رسول الله، فقال نعم، فقال كلمته المشهورة اذهب فلو سلكت بنا هذا البحر أو بلغت بنا برك الرماد لكنا معك، والله لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائل، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون، وسيأتي إرادة هذا إن شاء الله. فكان ثمة ردد بين بعض المؤمنين، وكان ثمة كره، وبخاصة أنهم كانوا يطمعون في العير، والعير كان العدد الذي خرج لها من النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته كان قادر على أن يستولي عليها، لأن الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 300، ما كانوا لبدر لحرب بدر، وإنما خرجوا لقطع الطريق على هذه العير. ثم إن قريش خرجت ب1000 أو قريب من 1000، 900 ما بين 900 إلى 1000، فكان في ظاهر الأمر في مقابلة العدد والعدة أن المؤمنين لا فاقة لهم بالكفار، لأن أكثر منهم 3 مرات، فصارت النفوس ما فيها، فصرح القرآن بذلك فقال وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين، يجادلونك في الحق بعدما تبين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم لأن الله قد وعده إحدى الطائفتين إما العير وإما النصر، وكذلك أيضا رأى رؤيا وأخبرهم بمصارع القوم ومقتل فلان ومقتل فلان، ومع هذا أخبر القرآن أنه لا زال في بعض نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فكان هناك تردد وكان هناك جدل، فقال يجادلونك في الحق بعدما تبين. يعني على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم وأخبرهم بأن الله وعد إحدى الطائفتين، وما دام فاتت العين إذا يبقى المعركة والمعركة فيها نصر، فما دام هناك إحدى الطائفتين ولم يتبين وفاتت واحدة إذا يبقى ثانية، فإذا الحق قد تبين. ولهذا استنبط بعض العلماء أنه قد يلام بعض المجتهدين إذا كان اجتهادهم ليس قويا، إذا كان اجتهدوا في شيء غير متبين فإنهم يلامون، لأن يعني القرآن لام بعض الصحابة. ولهذا يروى مع القصص في مثل هذا، مثلا حينما بقضية استفتي فيها بعض الصحابة في قتل الصيد في الحرم، فافتى بأن فيها جزاء، فلما ذهب إلى عمر أو جاء عند عمر قال ماذا قلت؟ قال قلت فيها كذا وكذا، طبعا بإفتاء صحيح، فقال لو لم تقل هذا لا أوجعتك ضربا، على معنى أن المسألة واضحة، لأن المسألة واضحة. إذن يدل على أنه في بعض القضايا الواضحة، وإذا أخطأ فيها بعض الناس أو تردد فيه أنه لا حرج في معاتبته. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الله أكبر، يعني القرآن من عند الله وليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، يبين حال بعض البشر والنفوس البشرية، صحابة مجاهدون مضحون في أموالهم وأنفسهم، تركوا مكة وذهبوا إلى المدينة في هجرة لاقوا فيها ما لاقوا، تركوا أوطان أموالهم، ومع هذا قد يدركهم أحيانا بعض الضعف البشري، فقال كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، عتاب لهم، يعني كأن الموت أمامهم، وكان على معنى شدة التردد عندهم كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون. إذن حقيقة يعني هنا درس مهم جدا، وينبغي أن يفقهه الدعاء. ما هو؟ وهو أنك إذا رأيت ضعفا في بعض الدعاء أو في بعض المدعوين لا تلمه ولا تعتب عليه، استغفر له واعرف ضعفه البشري، وهذا لا يدل على ضعف في الإيمان ولا يدل على تنكب في الطريق، قد يدركه ضعف حيلا قد بالحال، بل أحيانا قد يخلد إلى الأرض لظرف من الظروف. حاطب ابن أبي بلتعة ماذا فعل؟ فعل قضية كبرى، كتب كتابا لقريش يخبرهم لمسير النبي صلى الله عليه وسلم لهم، هذه قضية قد تعبت أن يقال من باب الخيانة العظمى، ومع هذا أقال النبي صلى الله عليه وسلم عثرته، وعمر رأى أنها نفاقا وقال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل حاطبا بين له، فقال فأني أقول لي أولاد ولضعفة، وهؤلاء عندهم أن يحمي أولادهم ونحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم، وهو صحابي بدري والقصة صحيحة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر مقالته دعني أضرب عنه بقاه فإنه منافق، قال وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدري، فقال فعلوا ما شئتم أو اسمعوا ما شئتم وقد غفرت لكم. فأدرك حاطب رضي الله عنه هذا الضعف البشر، فلا ينبغي حقيقة للدعاء إذا عثر عالم أو عثر داعية أو عثر من ذوي الهيئات أو ذوي المروءات أنه يلغى من القائمة ويشطب عليك ما يقال من القائمة، وكأنه قد خرج من الدين ولن يعود، أو خرج من صفوف الدعاء أو من صفوف العلماء وكان وقد زل بالله وكفر. الكفر يحذره الله، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ما ليس بعد هذا التعبير شيء أدق، يذكر الله عز وجل بعض أحوال الصحابة في ترددهم ونوع من اهتزاز الشيء في نفوسهم خوفا من مواجهة الكفار، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. إذا يجب فعلا أن نعي كتاب ربنا وأن نقرأ السيرة قراءة متفحصة، وهذا لا ومع هذا ثبت لهم وصف الإيمان، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، مؤمنين، وهذا لم يؤثر على الإيمان، وإن كان لا شك أنه حصل وما كان ينبغي أن يحصل، لكنه حينما يحصل له معالجة، وأعظم معالجته أنه أدركهم الضعف البشري، فخلق الإنسان ضعيف. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. إذا يجب أن يعرف هذا العلماء، وأن يعرف هذا الدعاء، وأن يعرف هذا المربون. فأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. شروع في تفاصيل الغزوة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قومه أو صحابته رضوان الله عليهم أن الله قد وعده إحدى الطائفتين، إما العير وإما المواجهة مع الكفار، فوعدهم الله النصر فيها، يعني وعدهم الله الفوز في إحدى هاتين القضيتين. الطائفة الأولى وهي العير فلتت ونجت، واستطاع أبو سفيان أن يفر بها، إذا بقيت الطائفة الثانية وهي ذات الشوكة وهي الحرب، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، غير ذات الشوكة التي هي العير يأخذونها مالا غنيمة من غير حكام، بينما ذات الشوكة ذات الحرب، ومعلوم أن الحرب شوكة، شيء شائك وشيء ثقيل على النفس، فذات الشوكة من الشيء الشائك يعني العسل. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، فمهما كان طبيعة النفس البشرية قاصرة وتريد الثمرات السريعة وتريد أن تصل إلى ما تريد بأقصر طريق وبأسهل طريق وأيسره، ولكن الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بما خلق، وهو الذي لا بد أن تمضي سننه في هذه الدنيا، الله سبحانه وتعالى يريد الحق وإحقاقه، لكن في بعض الأحيان لا يكون إحقاق الحق إلا عن طريق ذات الشوكة. وكم كان نصر وعز بعد هذه الواقعة التي سماها الله عز وجل الفرقان ويوم الفرقان، وفعلا كان أبو جهل يريد من وقوفه في بدر وضربه لخيامه هناك، يقول حتى تسمع العرب بنا وتعلم أننا نحن الناس ولا تزال ذهابنا، كان هذا هو مراده، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك، وفعلا حصلت الواقعة، فكانت الهيبة لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، وكان الفرقان يوم التقى الجمعان. فالله يريد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، وكانت معركة فاصلة، قتل فيها صناديد الكفر 70 من صناديد قريش، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذن هذا هو الذي يريده الله لأهل الإيمان، وإن كان أهل الإيمان يريدون ذلك ولكنهم لا يعرفون الطريق، والضعف البشري والنفس البشرية والإدراك البشري يبقى قاصرا وعاجزا عن أن يحيط بالحكمة وأن يحيط بالطريق الأقوى والطريق الذي أكثر نتيجة وأعظم ثمرة. من الأحاديث التي ورد الشيخ هنا ابن كثير في هذه القضية، وورد حديثا جامعا قال محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عباس قال كل حدثني بعض هذا الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر. قالوا لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم وقال هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها، فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقع حربا، وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أمر الناس، يعني على القافلة التي معه، يخشى أن تحتجر أن يحتجر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه. ومعلوم أن أبو سفيان كان على درجة من الذكاء والمعرفة والإحاطة، وكان أيضا من علية القوم، وكان من قادتهم ومن صناديدهم كما هو معلوم، ومعلوم أنه أسلم عام الفتح. ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أمر الناس حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، كان يريدون أن يعترفوها، فحذر عند ذلك، يعني أخذ حذره، فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم ابن عمرو سريعا إلى مكة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه حتى بلغ واديا يقال له ذفران، فخرج منه حتى إذا كان لبعضه نزل وآتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال فأحسن، ثم قام عمر رضي الله عنه فقال فأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله به فنحن معك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى إذا بنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن إذا بنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. فوالذي بعدك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، يعني مدينة بالحبشة، وقيل إنها مكان باليمن، وقيل إنها مكان أو موقع باليمن، يعني مدينة الحبشة، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ. فقال له رسول الله أو من دونه حتى تبلغ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، ودعا له بخير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشير علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم كانوا عدد الناس، يعني هم الكثير، كانوا هم الكثرة الكاثرة، وكان المهاجرون يومئذ قلة، يعني هذا تعلمون كان في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، في أول رمضان السنة الثانية من الهجرة كان مدي العير، وذلك أنهم كانوا عدد الناس، وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنا براء من دمامك حتى تصل إلى دارنا، وإذا وصلت إلينا فأنت في دمامنا، نمنعك مما نمنعك منه أبناءنا ونساءنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دعمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال له سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. فقال لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن البحر فغطته لخذناه معك ما يتخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عنك فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر إلى مصالح القوم. إذن هذا خلاصة لما ذكره الله عز وجل في الآيات السابقة من حيث مبتدأ الخروج وتطلع المسلمين إلى العير ثم ما أراده الله عز وجل من المواجهة في أولها أو في أول مواجهة مع الكفار على ما سيأتي تفصيله أيضا في الآيات القادمة. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال يسوس يوم التاسع واليوم العاشر يوم الحادي عشر هل في ذلك بعث من هذا الشهر؟ لا. في بعض الروايات تقول صوم يوما قبله ويوما بعده في يواو التشريك فليس بأو التحريف. بعض الروايات تقول صوم يوما قبله ويوما بعده وفي بعضها يوما قبله أو يوما بعده. أرجو لا حرج إن شاء الله. سؤال ما حكم المرء كان إذا صلى بالناس فعل أفعال الصلاة أو أفعال في الصلاة لأجل الناس تقليدا للمذهب وإذا صلى وحده فعل ما هو خلاف ذلك تقليدا للسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهل فعله لأجل الناس يكون شركا؟ لا. هو الحقيقة إذا كان مقلدا على معنى ليس بمحل الاجتهاد ولا يحسن أن ينظر وإنما تقليدا يقلد هذا مرة وهذا مرة على معنى أنه متردد وهم والعلماء عنده في درجة واحدة أو كان يرى أنه يعمل هنا ويعمل هنا جمعا بين الأقوال مثلا فأرجو لا حرج. أو أن الناس ما عرفوا ويريد أن يرفق بهم حتى يحدثهم بما يعرفون وحتى لا تكون فتنة ويأخذهم بالتدريج فإذا كان مثل هذا فأرجو لا حرج. أما إذا كان متلاعب أو كان فعلا رياء محض أو مجرد ليستحضر ألسنة الناس وهو في منزلة لا يحتاج إلى هذا الاتقاء فهذا لا شك أنه مخطئ ومسيء ولا ينبغي أن يكون مثل ذلك وإنما عليه أن يأخذهم بالحكمة ولا شك أن يعلمهم بالسنة فيما هو ظاهر عنده أنه السنة ومترجح عنده أنه هو السنة. يقول يوم الخميس الماضي صليت الظهر بجوار الكعبة ووضعت الحذاء قريبا مني وبعدما صليت أخذت الحذاء وخرجت من المسجد ولبست وبعد ذلك علمت أنه لم يكن بحذائي فما لا أفعل؟ الذي يبدو أنك تعيده إلى مكانه أو تضعه بمعنى لا ينبغي أن تستعمله لا ينبغي أن تستعمله أو تتصدق به ويكون تخيلا أخطأت بحيث أخذت غيره وتتوقع أن من أخذت حذاءه سوف يأخذ حذاءك لكن هذا لا يسوغ لك مثل هذا فتتصدق به إن شاء الله. هذا قريب منه نفس السؤال أو يكمله. يقول إذا أخذ حذائي داخل الحرم هل يجوز لي أن أخذ حذاء من الأحذية الملقاة خارج الحرم؟ نعم إذا كانت ملقاة إلقاء بحيث يرغب أنا أصحابها أو كانت موضوعة في ملتقى أو ملقى القمائم والكنساء فلا مانع. أما إذا كانت في أماكنها المعتادة فلا. لقد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن للفجر أذانين، يؤذن للفجر أذانان، وأيضا كان يؤذن التكبير يسمع الصوت في الصلاة أحيانا، وذلك لوجود سبب في كلتا الحالتين. أما الآن مع وجود مكبرات الصوت إلا أنها لا زالت في حرام فما الحكم بذلك؟ لا، أما وجود أذانين فهي السنة، وجود الأذانين فهي السنة، ولا زال الحاجة باقية، لأن الأذان الأول لإيقاظ الناس والأذان الثاني لدخول الوقت. الأذان الأول لإيقاظ الناس، ولا زال الناس بحاجة إلى الإيقاظ، والأذان الثاني لدخول الوقت. أما التبليغ فأيضا يعني لا زالت الحاجة إليه قائمة، وإن كانت قد تكون أقل من الماضي لكن قائمة، وبخاصة أنه تعلم أن الصلاة هي يعني التبليغ هو عن طريق الأجهزة، والأجهزة عرضة للخلل، والأجهزة عرضة للخلل، ولتعلموا أن الأجهزة التي للإمام غير الأجهزة التي للمؤذن، فلو تعطل هذا لا يتعطل هذا. وأيضا هناك يعني الناس تصلي كثيرا ما تصلي في ساعات الحرم الخارجية، وهذه أيضا أحيانا قد يسمعون قد لا يسمعون الإمام، وقد يكون لا يسمعون حتى في تكبيرات السجود وتكبيرات الهوي، وأحيانا في صلاة الجنازة كما تعلمون. فمن هنا هو إجراء احتياطي، ولو حصل الخلل مرة واحدة لأزعج الناس. امرأة تسأل هل خال أبيها محرم لها؟ نعم، خال الأب هو خال ذكر الأخوان، خال أبيك خالك. رجل أوصى ووجد في الوصية أنه أوقف كثيرا من أرضه وبيوته على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا انقطع من عصبة فلفقراء القربة، هل يجوز لأحد الورثة مثلا أن يبني في هذه الأرض منزلا بعد موافقة الجميع، وما حكم ذلك الوقف؟ يقابلني السائل إن شاء الله، لأنه إذا كانوا مختلفين أو غير مختلفين القضية لا يعني تقابلني إن شاء الله وأبين له، لأن يحتاج يكون بينهم خلاف، فتكون الفتوى أيضا تورد شيئا مما لا ينبغي. هل يجوز إخراج أولاد البنت من الوقف؟ لا، على كل حال الوقف على حسب نص الواقف، إلا إذا كان نصا يخالف شرعا أو يخالف حكم شرعي فإنه لا يعمل به، وإلا الأصل أن الوقف على نصف الواقف. وإذا أخذ أولاد البنات يعني هم حتى في الميراث خارجون، أولاد البنات لا يعرفون أصلا يعني، فلو أوصى لهم قد يكون أنكر، لكن لو أخرجهم فهم خارجون الأصل، لأنهم من ذوي الأرحام. قمت قبل الفجر في أحد الأيام لأصلي الوتر وأنا أتلو هذه الآية، ولبئس ما تروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، وإيش لحظات متكررة التلاوة، فما رأيكم؟ لا رأي لي على كل حال، أحيانا قد يكون الإنسان يقوم وهو على باله إما آية قرآنية أو أحيانا كلمة يرددها أو أحيانا بيت شعر هكذا، يعني ليس لي رأي في هذا. ما حكم الدعاء الجماعي؟ لا، الأصل من الدعاء يكون فردي، لكن لو كانت هناك مناسبة أو حضرت قضية مثلا، أو جاء من أخبركم وأنتم جالسون مثلا بالقضية الفلانية حصلت، أو الموضوع الفلاني حصل، أو المصيبة الفلانية حصلت، فدعوتم لهذا فلا مانع، أو أمنوا دعا واحد من هذا وأمنوا، أو في عند جنازة مثلا حينما دفنت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا استغفروا لصاحبكم وتولوا التثبيت، فإن الأنس الفرد دعي له هناك وأمن الحاضرون فلا مانع في مثل هذه المواطن. أما أن يكون عادة أو أن يكون بعد كل صلاة فهذا معلوم أنه الأصل في هذا هو أنه لم يثبت. يقول نحن على أبواب الإجازة وكثير منا ينوي الذهاب إلى أفغانستان سعادته في كل إجازة. والسؤال هو أننا نكون في حيرة من أمرنا لأننا أيام الدراسة نكون مشغولين بالدراسة ولا نطلب علما على وجه المطلوب، وفي الإجازة نكون في حيرة هل نطلب علما أم نذهب للجهاد وأيهما أولى. الذي يجوز تنظر في حالك الذي أنت تنتج فيه أكثر فلتأخذ به، إذا كنت فيك قوة وفيك رأي وفيك قدرة على جمع الكلمة للإخوان هناك وقدرة على أن ترفع من روحهم المعنوية ونحو ذلك فتذهب، وإذا كنت لا في التحصيل العلمي والإفادة والاستذكار والحفظ وملازمة العلماء والمشايخ أكثر جدوى وأكثر فائدة فإنك تأخذ في طلب العلم. فأنت تنظر الشيء الذي يفيد أكثر، يفيدك ويفيد الأمة، لأنك إذا أصبحت من أهل العلم والفضل فإنك سوف تفيد الأمة كلها إن شاء الله. وإذا كنت لا عندك الحافظة مثلا ضعيفة أو عندك طبيعة نفسك لا ليس عندك جلد في تجلس وتبني ركبك في حلق العلم وحلق الذكر، وإنما تحب أن تذهب هنا وهنا وتطلع وتتنقل هنا وهنا فالنفوس تختلف، فأنت تنظر في طبيعتك. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.